بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن قرأنا روايات الباب الذي خصه الشيخ الحر رحمه الله بحكم مال المفقود أظن، وبحكم مجهول المالك، ولم نجد فيه شيئا ينفعنا غير الروايتين اللتين كنا ماخذيها قبلا من هذا الباب، وهما معتبرتا هشام بن سالم. غير هذا ما حصلنا بشيء. وإذن يجب أن نعدد، يعني ما باقي عندنا إلا أخبار قلائل يمكن أن تكون راجعة إلى مجهول المالك بالمعنى الذي يقابل اللقطة اصطلاحا، يعتبر في مقابل اللقطة. يبدو ما توجد إلا روايات قلائل حسب ما يظهر. والروايات ما يلي: أولا، هذا الذي بقى مال صاحبه عنده كانوا رفقاء في مكة وبقى مال صاحبه عنده، هذه الرواية في أغلب الظن ما رح تنفعنا شيء، لأن هذه الرواية موردها في الحقيقة لا هي لقطة بالمعنى مألوف، ولا هي مجهول المالك بالمعنى المألوف، إنما جهل مكان المالك ولم يجهل المالك. لو أن المالك يأتي هو يعرف، وكان رفيقه في مكة، فهو هؤلاء الرفقاء أخو واحد يعرف الآخر. إنما المشكلة مشكلة عدم معرفة المكان والبلد، فيحتمل أن يكون الحكم الوارد فيه خاص بمورده. ما الذي يرشدنا إلى أن هذا حكم مجهول المالك بشكل مطلق؟ ما عندنا قرينة على أن يكون هذا حكما لمجهول المالك بشكل مطلق. إذن هذا نخرجه عن حسابنا. بعدين رواية ابن أبي عمير، أعطي المال همشارية، هذا باعتباره لا ينقل عن قصة في زمان إمامنا أمير المؤمنين. والنص الرواية يقول ليس له وارث، نص الرواية أظن شكلية، رواية همشارية بلا ضمان الجريرة. كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد، أعطي المال همشاريجة. في بعض نقوله ليس له وارث، هذه الرواية منقولة بعدة أشكال في الباب قلت لكم، بس الصحيح سندا هي الصياغة الأولى. على كل هي تقريبا متقاربة في المعاني، ليس له وارث، ليس له أحد. وقلنا أن هذا في زمن أمير المؤمنين كان شيء مألوف، مسألة عدم الوارث، حقيقة عدم الوارث كان شيئا مألوفا يفهم مفهوم، وذلك باعتبار الكفار الذي كانوا يسلمون، فبعد أقربائه كلهم ينقطعون عنا من ناحية الإرث، لأن الكافر لا يرث المسلم، فينقطعون عن كل أقربائه فيصبح ليس له وارث. إذن هذا يبدو أنه هم أجنبي عن ما نحن فيه، ذلك لأنه هذا المال الذي ليس له وارث فهذا للإمام يقينا، هذا ما بيبحث. عليكم السلام ورحمة الله. خب الإمام أمر أن يعطى إلى همشاري، جي هذا تبرع من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام لإعطاء هذا المال إلى همشاري. إذن هذه الرواية هم ظاهرا تخرج عما نحن فيه. وبعد ذلك الثالث رواية هشام بن سالم. رواية هشام بن سالم قلنا أن الظاهر يبدو أنها روايتان بدليل اختلاف السائل واختلاف الإمام وشيئا ما اختلاف المضمون، يبدو أنها روايتان وإن ذكرت بثلاث أشكال، لكن يبدو أنه اثنتان منها رواية والرواية الأخرى رواية. هذه الرواية إذا أخذنا بالرواية الأولى منها والتي ذكرت بشكلين على فارق بينهما، هذه الرواية حينما ننظر إلى نسخة الباب 6 من ميراث الخنثى حديث 10، حينما ننظر إلى هذه النسخة باب 6 من ميراث الخنثى حديث 10 سأل حفص الأعور أبا عبد الله وأنا حاضر، فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة. هذا بشيء من الغموض، لم يدع وارثا ولا قرابة، هل يعني أنه من قبيله ذلك الكفر اللي قلنا أنه يجون ويسلمون وينقطعون عن أقربائهم، هل يعني هذا؟ وهذا المعنى كان واضحا في الرواية التي تذكر قصة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه في ذاك التاريخ كان هذا شيء شائع ومفهوم ومعروف. لكن لا شك أن احتمال ذاك في زمن إمام الصادق أضعف بكثير، بس ما أقول ما ممكن أن يكون في زمن الإمام الصادق، بس أضعف بكثير. فهل هذا مقصود أو مقصوده لم يدع وارثا ولا قرابة؟ يعني يقول إحنا ما نعرف ورث، فد واحد غريب كان ما معلوم من يا بلد جاي وإهنا مات، لا نعرف وارثا له ولا قرابة. ثم كلمة رأيك المساكين، رأيك المساكين شنو معنى؟ معنى تصدق يعني؟ أقول النسخة الأخرى والتي يبدو أنها هي عين هذه الرواية، يبدو هالشكل غير ذيك الرواية اللي مال خطاب الأعور، قلنا ينسجم أن يكون رواية مستقلة، غير ذيك الرواية الأخرى أوضح بكثير من هذه الرواية. الرواية الأخرى باب 4 من ولاء ضمان الجريرة حديث 7. سأل حفص الأب أعور أبا عبد الله وأنا عندي وجالس، قال إنه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحى وله عندنا دراهم وليس له وارث، بس لو كنا نحن وكلمة ليس له وارث هم نقول مشكلة. شنو مقصودة؟ مقصودة أنه يعني من قبيل ذلك الكفر اللي يجون المسلمون فينقطعون عن وراثهم، أو ليس له وارث، معناه أنه هذا شخص مجهول عندنا جاي من بلدين ومات، ما نعرف له أحد. قد يبقى نفس المشكل اللي نظرنا إليه في تلك النسخة قد نراه في هذه النسخة أيضا، لكن الشيء الذي يحل المشكل، قال أبو عبد الله تدفع إلى المساكين، ثم قال رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو عبد الله تطلب له وارثا. هنا تطلب وارث له وارثا خش قرينة على أنه إذن لم يكن المقصود بليس له وارث أنه من قبيل أولئك الكفر اللي يجون وينقطعون عن وراثهم، لم يكن المقصود هذا، وإنما كان المقصود أننا لا نعرف وارثا له باعتبار إنسان غريب جاي من بلده، وهنا أنا كان أجير عندنا وبعدين مات، لا نعرف وارثا له، فيقول تطلب له وارثا، فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك. هذا الرواية به هذا هاي النسخة أقصد، طبعا من ناحية السند شيء ما، هناك فرق، هناك كان محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم، بينما هذه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم. النسخة اللي يرويها هذا السند به عدة امتيازات، منها هذه كلمة تطلب له وارثا، هذا واضح في أنه إذن مو ذاك الذي ليس له وارث، وإنما ذاك الذي لا يعرف وارثه باعتباره أفضل جاي من بلد آخر، هذا امتياز. الامتياز الآخر أنه مسألة التصدق أو التخيير بين التصدق والتملك فيها النسخة واضحة، هناك كان يقول رأيك المساكين رأيك المساكين، بينما هنا بصريح الكلمة يقول تدفع إلى المساكين، هذا التصدق واحد، كما أنه بعدين في نهاية كلامه قال فهو كسبيل مالك، هذا هم تملك، فواضح في التخيير بين التصدق والتملك، هذا اثنين. الفرق الثالث أنه هنا هذا واضح في مسألة الفحص، حيث يقول تطلب له وارثا، بينما الكلمة في ذيك النسخة ما كانت موجودة، فرض في ذيك النسخة أنه كانوا ميؤوسين مثلا عن طلب الوارث، ما ادري شنو في ذيك النسخة ما موجودة، بينما في هذه النسخة موجودة تطلب له وارثا. وكما قلنا قوله تطلب له وارثا ينصرف حسب ما أنا أراه شيئا عرفيا، وهو الطلب المعقول يقصد، أو الطلب الذي يكون بمقدار اليأس العرفي، أما أن نحمل على الطلب الذي هو وارد في اللقطة وهو طلب السنة، هذا بحاجة إلى قرينة، هيش قرينة ما موجود، فعليه فظاهر هذه الرواية ما قلناه من أن مجهول المالك يفحص عنه بقدر اليأس العرفي، ثم يتخير بين التصدق والتملك، فمجهول المالك كأن حكمه قريب من حكم اللقطة، بفرق أن الفحص في اللقطة وفق النصوص الواردة يشمل سنة زمان، بينما في هذا لا ما يشمل سنة زمان، يطلب له ورثة أن يعني ينصرف إلى الطلب الغرفي وهو مقدار ما يحصل اليأس الغرفي. هذا الفرق بين مجهول المالك وبين لقط في الحكم. ما أدري، أنا ما أفهم المشكلة، لكم الحق في أن تستظهروا في مقابل استظهاري، لكم كل الحق في هذا، بس أنا ما أفهم المشكلة. يعني أنا الذي أفهمه أن اليأس العرفي عادة يحصل خلال أشهر، أنا هذا اللي أفهم. بس خب أمرنا في اللقطة باستمرار التعريف سنة، فمن هذه الرواية هكذا نستظهر أن مجهول المالك شبيه حكمه بحكم اللقطة، بفرق أن التعريف أقل، تعريف بمقدار ما يحصل اليأس العرفي. خب هذه رواية. الرواية الأخرى التي هم تدخل فيما نحن فيه معتبرة هشام بن سالم الثانية، التي تبدل السائل والإمام وشيئا ما من مضمون الكلام فيه، وهي رواية سأل خطاب الأعور أظن. باب 6 من ميراث الخنثى، الحديث الأول. سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه، وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث، قال فاطلبوه. قال قد طلبناه فلم نجده. قال فقال مساكين وحرك يده. قال فأعاد عليه، قال اطلب وجهك فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه. خب هنانا مسألة الفحص في الرواية موجودة، والتي هكذا أنا أعتقد أنها تنصرف إلى الفحص العرفي وليس ذاك الفحص الوارد في لقطة. الفحص العرفي هو الفحص بالمقدار الذي يحصل به اليأس العرفي، هم مو يأس كامل عقلي، لا، ولهذا يقول هم أوصبي وإذا أجاك بعدين طالب امضية، هذا معناه أنه الياس خمو ياس عقلي، ياس من بعدين يتخلف. فالفحص عرفي، وبعد الفحص يقول كسبيل مالك، يعني تتعامل معه معاملة الملك. خب تصدق ما موجود في الرواية، لكن لا نشك أنه لو جاز التملك جاز التصدق بطريقة أولى. خب هذا ما محتمل أن التملك يجوز والتصدق لا يجوز. إذن فالنتيجة أننا نفهم من هذه الرواية أيضا التخيير بين التصدق والتملك، ومن بعد الفحص العرفي الذي ينتهي إلى اليأس. هذه هي رواية ثانية. هاتان الروايتان المستفاد منهما ذلك. وأما ما عدا هاتين الروايتين فلا يبقى رفقة التطواف اللي وقفناه في الباب الذي عقده صاحب الوسائل لهذه المهمة، ولم نرى فيه رواية من غير هالمعتبرتين، لم نرى فيه رواية تتم سندا ودلالة، منها ما لا يتم سندا ومنها ما لا يتم دلالة، فلم يبق إلا رواية واحدة وهي صحيحة داود بن أبي يزيد. هاي الصحيحة باب 7 من اللقطة، الحديث الأول، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال فقال له أبو عبد الله: والله لو أن لو أصبته كنت تدفعه إليه. قال: إي والله. قال: فأنا والله ماله صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت فيه. قال: فقسمته بين إخواني. فهذا الذيل خب نسقط على ما شرحنا فيما سبق من أن هذا الذيل ماضق في الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي والتصرف لاحتمال أن الإمام بعدما قال هذا مالي خب دا يعطي فتيجي إذن أنه روح قسمه بين إخواني، هذا الاحتمال وارد. إذن من الذيل ما نفهم شيء، إنما المهم الصدر الذي يدل على أن مجهول المالك للإمام. هنا لو كنا نحن وما يسمى بالإطلاق الحكمي، إذن نقول أن الرواية مجملة، لأنه هذا المال إني قد أصبت مالا، هذا المال شلون كان؟ هل كان لقطة من أو لا كان مجهول المال من فيه إجمال؟ لو كنا نحن وما يسمى بالإطلاق الحكمي. لكن إذا انتقلنا إلى ما يسمى بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال، يعني لو كان هناك فرق بين اللقطة ومجهول المالك، كان المفروض بالإمام عليه الصلاة والسلام أن يستفصل ويقول: هذا أنت أصبت مالا، كيف أصبت هذا المال؟ حتى نعرف أنه هل كان هذا من اللقطة أو من مجهول المالك. بينما هذا هكذا استفصال من الإمام ما صدق، فيتم ما يسمى بملاك الإطلاق بترك الاستفصال، مو الإطلاق الحكيم. خب بناء على هذا التفسير الثاني نقول: إذن هذه الرواية تدل على أن مجهول المالك بمعناه العام مو بمعناه المصطلح الذي يكون في مقابل اللقطة. مجهول المالك ما جهل مالكه يكون للإمام، هكذا يستظهر من الرواية. وهناك احتمال ثالث أو وجه ثالث في تفسير هذه الرواية. الوجه الأول أن نرجع إلى الإطلاق الحكمي، على هذا الوجه نقول الرواية مجملة لأنه ما معلوم قد أصبت مالا كيف أصابه باللقطة أو لا على شكل من المال، هذا الأول. الثاني أن نتمسك بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال. خب هنا إذن الرواية تدل على أن مجهول المالك بمعناه العام وليس بمعناه المصطلح الذي يكون في مقابل اللقطة هاي للإمام. الثالث أن نقول أن هذه الرواية منصرفة إلى مجهول المالك بقرينة وضوح أن اللقطة لها أحكامها الخاصة بها، اللقطة لها أحكامها الخاصة بها من الفحص السنة ثم التملك أو التصدق، ومن دون مراجعة الإمام، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، هذه أحكام اللقطة لها، اللقطة لها أحكام خاصة بها. فهذا وضوح أن اللقطة لها أحكام خاصة بها قد يقال أنه يصرف. هذه الرواية إلى مجهول المالك، أصبت مالا يعني على شكل المجهول المالك، المجهول المالك. فإن قلنا هكذا، إن وافقنا على هذا الاستقرار، إذن هذه الرواية تدل على أن مجهول المالك للإمام، ومقتضى القاعدة الأولية أن لا يملك ولا يتصدق به للإمام. غاية ما هناك نحن نستفيد من صحيحتي أو معتبرتي هشام بن سالم أنه لدى إمكانية الفحص ولو فحصا معقولا، الإمام رخص في الفحص ثم التملك أو التصدق بقرينة تلك الروايتين، وهذا حكم ترخيص من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام. ولو أن حاكم الشرع في وقت آخر لم يرى مصلحة في هذا الترخيص، هو ما يرخص، لأن مجهول المالك للإمام. هذه خلاصة ما قدرت أن أستطيع. قولوا لي أنت إصرارك غلط، حقكم. قولوا لي نقبل هذا الإصرار، حقكم. ما شئتم فقولوا حتى أنا أتبعكم في رأيي. هذه خلاصة ما أفهم من هذه الروايات. أكثر من هذا ما قدرت أستمد شيئا من هذه الروايات. وأظن أنه بعد هذا إذا ما عندكم في حديث آخر يوجب استمرار البحث، أظن أنه بعد هذا يجب أن ندخل في مسألة الغوص، لأننا كنا في مسألة الكنز، وهذا البحث الأخير هو كان بحث استطرادي تعرض الأصحاب إلى أو لبعض مصاديقه، فهذا اللي أدخلنا في بحث هذا الموضوع، وإلا كان بحثنا الأصلي في الكنز. وبهذا ننهي الحديث عن الكنز. أظن أنه غدا يجب أن نبحث الغوص إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.